الشيخ رحمه الله تعالى ولهما أي وللبخاري ومسلم، فالضمير هنا يعود إلى الشيخين لأنه قال أخرجاه يقصد الشيخين. قال ولهما في حديث إثبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما في حديث إثبان: فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار، كما مر بنا أن هذا الحديث يأخذ به المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قول حرم الله على النار، أما من حقق التوحيد كاملا فلا شك أنه محرم على النار ويدخل الجنة، أما من ارتكب كبير وكما مر بنا أن المعاصي فيها شائبة شرك أم لا، أما من لم يحقق التوحيد ووقع في معصية فما المقصود بأن الله حرم عليه النار؟ هل هو لا يدخل النار مطلقا؟ تحمل على أمرين: الأمر الأول النار الخاصة بالكفار، النار الكبرى التي هي خاصة بالكفار ومن دخل فيها خلد، فيكون حرم النار هنا أي جنس النار، فتكون ال هنا أي العهدية. تكون هنا النار عهدية وليست لجنس النار لا يدخلها مطلقا، لا، إنما هو لنار معهودة. أو يقال أن المقصود هنا حرم الله عليه النار أي حرم عليه البقاء فيها مطلقا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لوجود أدلة أخرى متواترة تدل على أن بعض الموحدين يدخل النار. قال: من قال لا إله إلا الله. من قال، أولا لابد أن نعلم أن الشهادتين لا تنفعان بمجرد الاعتقاد، لا بد من القول. لو أن شخصا اعتقد لا إله إلا الله ولم يتلفظ بهما لا يدخل الإسلام، إذا لا بد من القول. والقول لا يلزم على الصحيح أن الشخص أن يسمع نفسه، لو قالها وحرك بها لسانه أصبح قولا. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك أي يطلب بقوله لا إله إلا الله وجه الله، تخرج من؟ تخرج المنافق. المنافق يقول لا إله إلا الله لكن لا يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها أن يعصم دمه وماله. فهنا وكون يبتغي بها وجه الله هذا يرجع إلى علم الله عز وجل، وفيه إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى من قوله يبتغي بها وجه الله. هذا الحديث له مناسبة. إثبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري كان يؤم قومه، قال: فأصابني في بصري بعض الشيء، وكان يؤم قومه، فقال: فإذا سال هذا الوادي، يعني خشي على نفسه، فقلت: يا رسول الله لو أتيتني وصليت في بيتي لأتخذه مصلي، يعني يريد أن يجعل مكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبرك في هذا المكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه إذا لم يستطع أن يذهب إلى المسجد بسبب السيل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى معه بعض الصحابة أبي بكر، فقال: أين تريد أن نصلي؟ فصلى، فحبسوه على طعام، ف فأتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عتبان أتى فذكروا مالك بن الدخشم يعني أين هو لماذا لم يأتي. فقال أحدهم إنه منافق يعني ما أتى ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا إله إلا الله؟ قالوا كم من قائل يقولها بلسانه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم برأ مالك على الصحيح قال قالها يبتغي بها وجه الله. إذن هذه مناسبة هذا الحديث أو الحديث ورد أو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله يبتغي بها وجه الله أن الله حرم على النار من قال لا إله يبتغي بها وجه الله في قصة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لبيت إثبان وتخلف مالك بن الدخشم وقيل الدخشم وقيل غير ذلك. مناسبة حديث عتبان للباب أي باب فضل التوحيد أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. إذن هذا يدل على فضل التوحيد. إذن من علامات فضل التوحيد أن الموحد يدخل لا يدخل النار. هذه هي مناسبة ذكر حديث عتبان رضي الله تعالى عنه هنا. قال وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصحح. قال عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد هو مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه نسبة إلى بني خدرة. قال موسى أي قال موسى النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أي يا ربي نادى ربه علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. إذن طلب أمرين ذكر الله عز وجل ودعاؤه. ذكر شيئا ذكر الله عز وجل ودعاءه. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. إذن موسى عليه الصلاة والسلام طلب ذكرا ودعاء خاصا ولا يعرف أنه يذكر ربه ويدعوه لكنه أراد أن الله يخصه بذكر ودعاء خاص. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. إذن هذا يدل أنه أراد خصوصية لم يستقل موسى شهادة التوحيد إنما كما أسلفت أراد ذكرا ودعاء خاصا. لكن قبل ذلك موسى طلب ماذا؟ طلب من ربه أن يعلمه ماذا؟ شيئا ذكرا ودعاء أم لا؟ فعلمه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ذكر لا إشكال لكن كونها دعاء هذا فيه إشكال أم لا؟ فهي من باب دعاء العبادة وليس دعاء المسألة. من دعاء العبادة ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة لأنك إذا ذكرت فضل الله عز وجل وألوهيته وأنه المتفرد بالعبادة هنا ذكرت أو عرضت بضعفك وحاجتك إلى رحمته وفضله. إذن الذكر يتضمن الدعاء. فلذلك بعض الناس حينما يأتي للمخلوق وهو المخلوق لا يذكر حاجته مباشرة، إنما يبدأ بأي شيء بالتعريض أم لا، وهذا المخلوق ماذا به؟ يعلم حاجته فيقضي. فربنا عز وجل حينما نذكره ونثني عليه هذا تعريض منا بحاجتنا له وعدم استغنائنا عنه، فهنا هذا يكفي عن الدعاء. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع، إذن السماوات سبع وعامرهن، إذن السماوات أول عرفنا أنها سبع وفيها عوامر أي فيها يعمرها تعمرها الملائكة وما لا نعلمه. فلذلك في قصة الإسراء كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل، فكلما مر بملأ من الملائكة سألوا، الشاهد أن كل سماء فيها ملائكة تعمرها. قال والأراضين السبع، إذن والأراضين السبع، إذن أفاد هنا أن الأراضين ماذا بها؟ سبع، والذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهم، إذن هناك أراضين سبع وهناك سماوات سبع، والظاهر قول مثلهن أي في العدد، مثلهن في العدد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوق يوم القيامة من سبع أراضين. إذن قال والأراضين السبع في كفة، يعني لو أن السماوات بما فيها من مخلوقات وكذلك الأرض، بل وكذلك الأرض كجنس وما فيها مخلوقين، لو جعلت في كفة وكلمة لا إله الله في كفة ماذا بها؟ عاد ثقلت كفة لا إله إلا الله وطاشت الكفة الثانية التي فيها هذه الأشياء، وهذا يدل على عظم هذه الكلمة، يعني كلمة لا إله إلا وشك أنها لا يدخل الجنة إلا بها. قال والأراضين السبع، هنا أمران، وأكثر عليكم الكلام عن النحو لأن الآن ندرس نحو أم لا، لابد أن نطبق. عندنا الأراضين، أولا نصبناها، ثم الثاني ما لماذا نصبناها وما علامة في النص، لماذا نصبناها؟ لماذا نصبناها؟ نعم، معطوفة على اسم أن، معطوفة على اسم أن. طيب ما علامة معطوفة إذا منصوبة الأراضين؟ لأن السماوات منصوبة اسم أن، فكذلك الأراضين. ما علامة النصب؟ نعم، الياء. لماذا؟ أو ملحقة، نقول ملحقة بجمع المذكر الثالث أم لا؟ طيب لو أن السماوات قلنا منصوبة أم لا؟ طيب لماذا أقول نصبناها بالكسرة؟ لو أن السماوات أم لا بكسرة، لماذا نصبناها بكسرة؟ أحسنت، لأنها جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. قال والأراضين السبع في كفة، تلاحظون هنا من باب التمثيل، من باب يمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربنا عز وجل يمثل أن لو كانت هذه في كفة، يعني الأمر ليس واقع، لم يحصل الوزن، إنما هم بباب التمثيل. قال ولا إله الله في كفة مالت بهن لا إله، أي طاشت بهن لا إله إلا الله، وهذا يدل على عظم هذه الكلمة. وأيضا حديث البطاقة الذي رجل تخرج له دواوين أعمال سيئة فتوضع في كفة، ثم تخرج له بطاقة، في نفسه ماذا تفعل هذه البطاقة يعني أمام هذه الدواوين؟ فلما توجد بالكفة طاشت الدواوين وثقلت بهن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. إذن هذا يدل على عظم كلمة لا إله إلا الله. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، لما يروي ابن حبان أي تصحيح له، خذوها قاعدة، لما تذهب إلى حديث يروي ابن حبان هذا تصحيح له، ابن خزيمة أيضا لما يرويه تصحيح له، إلا أن ابن خزيمة إلا إن ابن خزيمة رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يقول إن صح الحديث أو يشير إلى تضعيف الحديث، فإذا لم يشر قل صح ابن خزيمة، وإن أشار إلى تضعيف الحديث فلا. الحاكم يصحح أو يسكت، وتصحيحه مختلف، تارة يقول إسناده صحيح، تارة يقول على شرطهما، تارة يقول على شرط البخاري، تارة يقول على مسلم، تارة يسكت. فإذا صح الحاكم هنا تقول صح الحاكم. الذهبي ينقل تصحيح الحاكم، فهل نقول ووافقه الذهبي؟ صحيح أنه ليس، ما يصح أن نقول وافقه الذهبي، يعني يختفى. فلذلك في بعض الأحيان ماذا به؟ يتعقب، فما سكت قد يصحح وقد يعتبر تصحيحا وقد لا يعتبر، لكن في بعض الأحيان قد يتعقب الذهبي الحاكم. إذن هذان الإمامان، قال ابن حبان صحه ولن أخرجه في صحيحه، ابن الجارود أيضا إذا أخرجه في صحيحه يعتبر عنده صحيح، الحاكم نص على تصحيحه. وكما تعلمون أن مسألة التصحيح ماذا بها؟ من المسائل النسبية، لأن ننتهي من ننتهي لو أخرنا الإذن بعض الشيء. التصحيح والتضعيف من المسائل النسبية. هذا الحديث في إسناده رجل اسمه دراج ابن سمعان، دراج ابن سمعان كنيته أبو السمح، ودراج فيه ضعف بل عنده مناكير، فالذي يظهر لي أن السند ضعيف، وهو قول أيضا لبعض العلم أي أنهم ضعفوا هذا الحديث. وهنا ينتبه لأمر، مسألة التصحيح والتضعيف كما أسألت من المسائل ماذا بها؟ الاجتهادية. لن نكمل
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
والحاكم صح الحديث. وأبو عبد الرحمن يقول في إسناده ضعف وله سلف، لو لم يكن لي سلف ما قلت ذلك، لأنه دائما ينبغي طالب العلم ألا يقول قولا إلا وله إمام، إذا لم يكن لك إمام أقول أمسك عليك لسانك فلا تقول بقول لم تسبق إليه. حسن، من الآفات التي يقع فيها بعض طلاب العلم حينما يأتي إلى حديث صحه الحفاظ تجده ماذا بيصر إلا أن الحديث صحيح ضعيف، أو بالعكس حينما يصح حديثا ضعف المتقدمون يصر إلا أن الحديث. لا، من أنت الحاكم؟ من يا أخوان الحاكم في اصطلاحهم؟ الذي حفظ السنة ما غاب عنه إلا الشيء الأثير، الشيء الأثير من الحديث، وكان يحفظ بالسند. ونحن ماذا نحفظ؟ ما نحفظ حتى في المتن، نحفظه بالمعنى. فمن الخطأ دائما أن طالب العلم إذا أتى لحديث وحكم عليه أو حكم عليه شيخه أو حكم عليه شخص يحبه تجد ماذا به؟ يجلب بخيله ورجله إلا أن الحديث صحيح إذا صح، أو أن لا لا التصحيح والتضعيف ماذا بها؟ مسألة اجتهادية، والواحد منا يستحي أن يقارن نفسه بهؤلاء، لكن باب الاجتهاد ينبغي للشخص دائما أن يجتهد، وإن كان ماذا به لا يأتي من هؤلاء ولا نصفهم، لكن لو أردنا أن نقول في كل أمر لن نخالف المتقدمين، هل إن هؤلاء رحمه الله هم خالفوا من قبله أم لا؟ فلذلك باب الاجتهاد حسن، لكن لا نبخس هؤلاء حقهم أو ننتقص من قدرهم، لأننا لا نأتي مدهم ولا نصيفهم. يذهب الواحد منهم في شدة الحر وشدة البر، يموت من العطش، يموت من الجوع لحفظ السنة، ونحن ماذا صنعنا؟ إلا اللهم البعض منا قد ينتقد هؤلاء، فننتبه لهذه المسألة، لأن الحاكم ابن حبان الترمذي، قد تجد بعض طلاب العلم في بعض الأحيان حينما يتكلم عن هؤلاء الحفاظ كأنه يتكلم عنهم بشيء من استخفاف، أو ينسبهم للتساهل، ينسبهم لا، هؤلاء إما هؤلاء مجتهدون، لهم منهجهم، لهم طريقتهم في باب التصحيح والتضعيف، ولعله إن شاء الله هذا في النفس إذا تيسر إن شاء الله أصبح عندنا وقت في المصطلح، حيث أني أمر على بعض الكتب، كتب الحديث، ونتناقش في بعض منهج بعض المؤلفين يعني، ونلتمس لبعض إن كان هناك مثلا بعض الملاحظات نلتمس لهم العذر. لكن الذي أحب أن أذكر نفسي وأذكر إخوتي، حينما ننتقل سواء في باب التصحيح أو في باب الفقه والترجيح، لا تنسى نفسك وقارن نفسك بهؤلاء، لا في باب العلم ولا في باب الصلاح ولا في باب العمل لهذا الدين، فقدر نفسك قدرها. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه، ما يحضر الآن من ضعفه من المتقدمين، لكن هذا المتقرب عندي وبعض العلم أضعفه من المعاصرين المتقدمين. كيف يعني على رأي هؤلاء؟ الحديث يدل عليه حديث البطاقة، لا إشكال في الكلام على نفس المثل. يعني تذكر الله عز وجل، تقول لا إله إلا الله، إينا تكون الذكر إينا. وفي هذا حديث أيضا رد على المتصوفة الذي يقولون أن الذكر هو بهو أو هو هو، لا، نقول الذكر أن تقول لا إله إلا الله، هذا الذي أرشدنا إليه. أين لا إله إلا الله؟ لا. وأن وللترمذي وحسنه، للترمذي أي رواه الترمذي في جامعه، قال وحسنه أي حكم عليه بأنه حسن، يمر بنا إن شاء الله الحسن في اصطلاح أهل العلم، والحسن أيضا في اصطلاح الترمذي إن شاء الله لعله يذكر في وقته. قال لأن هنا إشكال، سارة الترمذي يقول حسن، سارة الحسن صحيح، سارة يقول غريب، لعله إن شاء الله يأتي كلام على هذه المسألة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، لكنه لا نتعبد الله بتلاوته، تبنى عليه الأحكام الشرعية كالقرآن، لكن لا يتعبد ربنا عز وجل بتلاوته، التعبد لله بالتلاوة خاص بالقرآن. يا ابن آدم فيه أن الجد أب، بيننا وبين آدم كم؟ ربما آلاف الأجداد أم لا، وسماه أبا لنا. إذن الصحيح من أهل من أقوال أهل العلم عليكم السلام أن الجد ينزل منزلة الأب في باب الإرث. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض أي بما يقارب ملئها خطايا أي ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا ولو شيئا يسير. وهل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ يحتمل والله أعلم، لأنه قال شيئا، وهنا لا تشرك به شيئا نكر في سياق النفي، نكر في سياق النفي. سيمر بنا إن شاء الله في آخر المنظومة، منظومة الشيخ محمد رحمه الله، أن النكر في سياق النفي تعم. إذن هنا عاما شيئا أي شيء. قال لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن مهما تعصي الله عز وجل، يقول ربنا تبارك وتعالى، لكنك لم تشرك بي أغفر لك. لكن هذا ليس عاما لكل شخص، إنما هو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لا يتخذ العاصي هذا الحديث وأمثاله ذريعة تفريط. هل تعلم أنك ممن شاء الله عز وجل يغفر الله لهم؟ لا. إذن تب إلى ربك. إذن هذا الحديث، أو مناسبة ذكر هذا الحديث في باب فضل التوحيد، أن ربنا عز وجل يغفر الخطايا كلها لمن شاء إذا لم يشرك به شيئا. إذا وهذا دليل على فضل التوحيد. إذن ربنا تبارك وتعالى يغفر الذنوب وإن كانت كثيرة لمن شاء من أهل التوحيد، لمن شاء من أهل التوحيد. نمر على بعض المسائل التي قوله فيه مسائل. قال سعة فضل الله، أي في هذه الأحاديث، لأن هذا الحديث التي مرت في باب فضل التوحيد هي من أحاديث الوعد، من أحاديث الوعد. قال كثرة ثواب التوحيد عند الله، وقد مر بنا. قال تكفير مع ذلك الذنوب كما مر في آخر الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال تفسير الآية التي في الأنعام، قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تأمل خمس اللواتي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ومرت بنا. قال أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان وما بعد تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، بمعنى أن لا إله إلا الله ليست مجرد فقط قول، فلذلك قال لا تشرك بي شيئا، وقال في حديث إتبان رضي الله تعالى يبتغي بها وجه الله. إذن ليس مجرد فقط القول يغني عن صاحبه، لا بد مع القول من اعتقاد ومن عمل. قال الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يؤخذ هذا من قول موسى عليه السلام يا رب كل عبادك يقولون ذلك، هذا على فرض ثبوت الحديث. والشيخ رحمه الله تعالى محدث، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب هو أيضا من أمة الحديث، فهو مجتهد، فهو يرى هذا الحديث صحيحا فبنى عليه أحكام. قال التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقوله يخف ميزانه. لماذا يخف؟ لأنه لم يحققها، لو حققها ما خف ميزانه. قال الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة، إثبات الصفات قوله يبتغي بها وجه الله. قال يا موسى قل، هنا قل أم لا، إثبات صفة القول لله عز وجل، وإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وإثبات صفة الوجه لله. قال الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في هذه إثبات رضي الله تعالى عنه فإن الله حرم عنا من قال لا يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، ليس قول لا إله إلا باللسان بلا بد من العمل. قال يبتغي بذلك وجه الله، إذا لا بد من عمل. وقوله في حديث أنس لا يشرك ثم لقيني لا يشرك بي شيئا، قال الثامن عشرة معرفة قولي على ما كان من العمل، معرفة قولي على ما كان من العمل، كما مر بنا أن العاصي مرتكب كبائر إذا لم يتب قبل موته فهو تحت المشيئة. قال معرفة أن الميزان له كفتان، ثم قال العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني مر بنا أن الوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال معرفة الميزان له كفتان. الشيخ محمد رحمه الله تعقب هذه المسألة، يمكن أن تقرأ قمعة القول المفيد، أقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى في آخر شرحه. لا بالمسألة هذه خصوصا. نعم
المسألة العشرون معرفة ذكر الوجه يعني وجه الله تعالى.
لا التي قبلها حفظك الله، التاسعة عشرة.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، أخذها المؤلف من قوله لو أن السماوات إلى آخره وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فقال إن الذي في الحديث يمثيل، يعني أن قوله لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة. وكأن المؤلف رحمه الله حصى على انتقال ذهني، انتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة.
إذن يعني الآن قوله في هذا الحديث معرفة أن الميزان له كفتان أي في يوم القيامة، يقول هذا الحديث لا يدل عليه، لكن ليس معنى نفي أن لميزان الآخر كفتان، لا، إنما هو النفي أن هذه الفائدة لا تؤخذ من هذا الحديث، إنما تؤخذ من حديث أخر كحديث البطاقة. هذا مقصد الشيخ محمد رحمه الله تعالى حينما تعقب الإمام المجدد رحمه الله.